بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام إلى أن قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. وعن طلق بن عدي رضي الله عنه قال: قال رجل مسست ذكري أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. وعن عائشة رضي الله عنها:
الحمد لله مكرمنا بالبيان على لسان المصطفى من عدنان المنزل عليه القرآن، ونسأله أن يصلي ويسلم أفضل الصلوات وأزكى التسليمات في كل آن على ذلك العبد الجامع للكمالات المترقي أعلى مراتب التدان سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه الغر الأعيان، وعلى من تبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بنقض الوضوء بعد أن ذكر لنا حديث النوم. وعلمنا أن جمهور أهل العلم على أن من النوم ما ينقض وما لا ينقض، وأن سبب النقض إما نفس النوم، إما وجود الحدث بنفس النوم، وإما لكونه مظنة لخروج الخارج، كما تقدم عندنا بيان ذلك. ثم إنه عند ذكر النوم ونقضه الوضوء عند الجمهور إذا كان على حسب ما اشترطوا من النقض وعدمه يدخل فيه أو يذكر عنده ما يزيل عقل الإنسان، فما يزيل العقل من سكر أو إغماء أو جنون مبطل أيضا للوضوء، فيكون بين هذه الأربعة جامع زوال الشعور من القلب، ولكن على اختلاف في الأحوال. فإذا أغمي على الإنسان أو جن فأفا ثم أفاق أو وقع عليه السكر انتقض وضوءه، وكذلك اتفقوا عليه. فزوال العقل بغير النوم يوشك أن يكون الدليل على نقضه الوضوء الإجماع، إجماع أهل العلم وأئمة الدين على أنه ناقض للوضوء. وفي هذا تمجيد منة الله علينا بالعقل وملاحظته وارتباطه بمسألة الطهارة الظاهرة، والعقل الحاسة التي كرم الله بها الإنسان وجعل فيها الخصائص. فهي كالروح والقلب والنفس تستعمل تمييزا لهذا الإنسان بخصائصه التي آتاه الله إياها، ويشترك في هذا العقل من بين أنواع الكائنات ثلاثة أصناف، الذين يطلق عليهم اسم العالمين فيقال لهم العالمون، وهم الإنس والجن والملائكة، مخصوصون بمزية هي العقل، وبعد ذلك هم على مراتب في عقولهم. ومن أعظم ما يؤتي الله هذه الكائنات عقل الإنسان الذي أشار إليه بقوله: فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وجعله تعالى الآلة التي يمد الله بها هذا الروح وذات الإنسان من إمدادات المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة، فهي لذلك أعظم خصائص هذا الإنسان. بهذه الحاسة يدرك إبلاغ الرسل ودعوتهم ودلالتهم على الله تعالى. ثم يكون الآلة التي تستقبل الفيض من الحق جل جلاله فيما يفيضه على من سبقت لهم منه السعادة من المعرفة الخاصة والمحبة الخالصة. ولذا كان حاسة العقل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع بالمحافظة عليها وتعظيم شأنها. الدين والنفس والعرض والعقل والمال، فهذه الكليات الخمس التي جاءت الشرائع كلها بالحفظ لها والمحافظة عليها ووضع الضوابط لها. وبذلك قال شاعرهم: واهجر الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل، كيف يذهب خاصيته الكبرى ومزيته العظمى لما يزينه له نفسه أو شيطانه من تناول ما يزيل العقل. ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة والعياذ بالله تعالى، ومن زنى أو شرب الخمر نزع الإيمان من قلبه كما يخلع الإنسان قميصه من على جسده، أعاذنا الله من جميع السوء. إذا زال عقل الإنسان ثم أفاق ولو لوقت يسير، حكم بانتقاض وضوء إن كان متوضئا فيحتاج إلى تجديد الوضوء. فإذا كان العينان كأسا فإن العينان بحكم العقل يكونان على الشعور وعلى الحراسة، أما إذا ذهب العقل من أصله فمن باب أولى أن يكون ذلك سببا لبطلان الوضوء. فمن هنا قالوا: في نواقض الوضوء زوال عقل الإنسان بنوم أو غيره من سكر أو إغماء أو جنون، فإن تعدى بالجنون أو بالسكر أو بالإغماء كان في الآثمين وفي متناول المسكرات الذين أعد لهم العذاب لكل من لم يتب ولم تقبل توبته منهم والعياذ بالله تعالى. فتجب المحافظة على هذا العقل، وحقائق المحافظة عليه بامتثال أمر واهبه. ولذا جاء في الأثر: من أذنب ذنبا فارقه عقل لا يعود إليه أبدا. وذلك أنه بفعل المعصية يطلق الظلم على قلبه وفؤاده، فغاية ما يكون منه أن يتوب ويصدق في التوبة ويعمل الحسنة فتكفر فتمحى عنه هذه الظلمة. فلو جاءت هذه الحسنة بنفسها دون ذنب سابق لازداد بها إشراق نور القلب. لكن لما جاءت وقبلها ذنب لم يزد النور، إنما اشتغلت بإذهاب الظلمة السابقة، فهذا عقل فارقه لا يعود إليه، لأن ما عمله من الحسنات لو لم يسبق هذا الذنب لازداد عقله، لكن لما سبق الذنب حرم هذه الزيادة، فقد أفارقه بالذنب عقل لا يعود إليه. فأقل الخلق عقلا من كثرت ذنوبه ومن كثرت معاصي، وهم القائلون بجميعهم يوم القيامة، وإن كان أحدهم في الدنيا يوصف بالمفكر أو العبقري أو المخترع، يقولون جميعا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فالمخلوق عقله بمقدار ما يعقل من خطاب ربه، كلما اتسع عقله اتسع وعيه لخطاب إلهه جل جلاله. وهذا العقل بخصائصه ورد في الأثر أن الله تعالى لما خلقه جزأه 100 جزء فأعطى 99 جزءا لمخلوقه الأول وهو حبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم وزع الجزء بين العقلاء على درجات ومراتب. فما أعظم قربه من ربه وما أجل مكانه عند خالقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورزقنا الله حسن متابعته. ثم ذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى ما يحصل من نقض الوضوء بالخارج من السبيلين، ومنه الاستحاضة، فجاء بحديث الاستحاضة فقال عليه رضوان الله تبارك وتعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، وعلى حديثها يدور كلام الفقهاء عن الاستحاضة مع امرأتين أخريين سألتاه صلى الله عليه وسلم عن تجاوز الدم حده في حيض أو نفاس. تقول جاءت فاطمة بنت أبي حبيش للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني امرأة استحاض، يعني يستمر بي الدم إلى غير وقته، ففي غير الوقت الحيض يكون عندي دم خارج، أفأدع الصلاة أترك الصلاة في وقت خروج الدم؟ فإن فهمت أن الامتناع عن الصلاة لمجرد خروج الدم والأمر ليس كذلك، فقالت لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، أي أنه يختلف مخرج دم الحيض عن دم الاستحاضة، فدم الحيض يخرج من أقصى رحم المرأة، أما الاستحاضة فبعرق من عرق وليس بحيض. يقول صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق، والعرق هذا الذي يسمى بالعاذل أو العاذر، يخرج منه هذا الدم، فلا يمنع وجوب الصلاة والدخول فيها. فإذا أقبلت حيضتك، يعني جاء وقت خروج دم الحيض، فابتدأ خروج دم الحيض، إذا أقبل وقت حيضتك أو إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة في الأيام التي تكونين فيها حائضا، ومرجع ذلك إلى أمرين، إما إلى معرفة الزمن الذي كانت تحيض فيه فترجع إلى زمن، أو إلى اختلاف الدم بأن يكون قويا وضعيفا، فالقوي هو الحيض والضعيف ليس بحيض بل استحاضة، فتعرف زمن حيضها فتمتنع عن الصلاة زمن الحيض، إما ما اعتادته من الوقت وإما ما تميز به الدم عن الدم. فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت أن ينقطع دمها وبقي دم هذا العرق الهذر فاغسلي عنك الدم وصلي وقد جاء في رواية واغتسلي في صحيح البخاري ثم توضئي لكل صلاة، وأشار مسلم لأنه حذفها عمدا، وإنما أشار إلى ذلك هنا لأن قول ثم توضئي لكل صلاة هو مناسبة إرادة لهذا الحديث في باب الوضوء، وإلا فسيعيد الحديث في باب الحيض وباب الاستحاضة لأن ذاك محله، وإنما أراد أن يأخذ منه ثم توضئي لكل صلاة. وفيه أن ما خرج من أحد السبيلين ينقض الوضوء، وفيه أيضا أن الدم نجس فاغسلي عنك الدم، فيجب أن يغسل ما أصاب الإنسان من دم، وكذلك أجمعوا على نجاسة الدم، إلا أنه يعفى عن اليسير منه، وقد يغتفر الكثير في حق المجروح، وقد صلى سيدنا عمر بن الخطاب وجرحه يثعب دمان، وفي حق من يسيل منه الدم من غير تفعل منه ولا قصد ولا اختيار ثم لا ينتقل عن موضع سيلانه، فهذا يعفى له عن الدم القليل والكثير في الصلاة، فالدم نجس أحد النجاسات التي يجب التطهر عنها. وخروج الخارج من أحد السبيلين ينقض الوضوء، فإن كان معتادا كالبول والغائط والريح ومنه هذا الدم فبالاتفاق ينقض الوضوء، وإن كان نادرا كدودتين أو حصاة نحو ذلك فينقض الوضوء عند جمهور الفقهاء. فبين الحديث للحائض وجوب الغسل عليها عند انقطاع الحيض، وأن الاستحاضة وهو خروج الدم في غير وقت الحيض وغير وقت النفاس، وذلك بأن يزيد على مدة الحيض المختلف فيها بين الأئمة ما بين 10 و15 يوم، ومدة النفاس كذلك ما بين 60 يوم، فإذا جاوز ذلك فهو استحاضة وليس بحيض. قالت فلا أطهر، يعني يستمر بي الدم، فأخبرها عن حكم المستحاضة، وامتد ذلك الحكم إلى كل من استمر عنده خروج الخارج المنقض المبطل للوضوء، بمن كان سلس الريح أو سلس البول أو سلس المذي، فإنه عندئذ يكون ما يخرج منه ناقضا عند جمهور علماء الشريعة، وإنما يغتفر له مدة الوضوء والصلاة، فإذا خرج من الصلاة حكم بحلول الحدث به وأنه محدث، إنما يغتفر له من أجل الضرورة. وقال الإمام مالك إنه إذا استمر لا ينقض الوضوء فلا يصير نقض، وإنما يسن له تجديد الوضوء، يسن له تجديد الوضوء لكل فرض، فإذا أراد أن يصلي فرض يسن له أن يجدد الوضوء، وإلا فإذا استمر ارتفع عنده الحكم عنه بالحدث لوجود الاستمرار. فالسلس والمستحاضة لا يقتضي وضوءها عند الإمام مالك، ويصير غير ناقض الوضوء بسبب استمراريته، ولكن يسن أن يجدد الوضوء. ثم توضئي لكل صلاة حمله على الندب، وقال الجمهور بل هو فرضان يجب عليه أن لا تصلي فرضا آخر إلا بوضوء جديد آخر، وإنما تلحق النفل بالفرض أيضا لأجل المشقة، فبالوضوء الواحد تصلي فرضا وتصلي معه نوافل، فإذا أرادت صلاة فرض آخر احتاجت إلى إعادة الوضوء من جديد. كذلك سلس البول ونحوه ممن يستمر عندهم الحدث. ثم كان من جملة الحدث أيضا خروج المذي، فالمذي نجس ويجب غسله ويجب وهو ناقض للوضوء. ثم إنا ذكرنا فيما يتعلق بالمستحاضة تجديد الوضوء، وذلك كما أشرنا عند الشافعية لكل فريضة، ولكن أناط الحنفية والحنابلة تجديد الوضوء بالوقت، وقت الصلاة، إذا دخل وقت صلاة وجب عليها تجديد الوضوء، فهو متعلق عندهم بدخول وقت الصلاة، وعند الشافعية بإرادة فريضة، إذا أرادت فعل فريضة يجب عليها أن تجدد الوضوء سواء. فإذا أرادت تصلي فريضة أخرى ولو كانت في نفس الوقت لمن تجمع ولها عذر الجمع بين الفريضتين لابد من تجديد الوضوء. يقول الحنفية والحنابلة يجب الوضوء بدخول وقت الصلاة، فإذا دخل وقت صلاة وتوضأت صلت ما شاءت ولو فريضتين ولو ثلاث فرائض ولو أكثر ما دام الوقت بقى. فإذا دخل وقت آخر للفريضة وجب عليها تجديد الوضوء. فعندهم معنى لكل صلاة، لكل وقت دخول صلاة من الصلوات الخمس، ثم توضئي لكل صلاة. وعلمنا ما قال المالكية أنه لا يجب عليها الوضوء لا لكل صلاة ولا لوقت دخول الصلاة، ولكن يستحب الوضوء لكل صلاة. فإذا لم يطرأ عليها حدث غير ذلك فيجوز أن تصلي بذلك الوضوء كما فهمنا. فإذا كان يستمر الحدث عند الإنسان مقدار نصف زمن وقت الصلاة أو أكثر فصار معذورا عند المالكي، يعني محكوما بعدم انتقاض وضوئه. أما إن كان ينقطع فيستمر معه وقت يكون أقل من نصف وقت الصلاة فلا يكون معذورا بذلك ويحكم بنقض وضوئه وينتظر حتى ينقطع فيتوضأ. أما إن كان يستمر أكثر من نصف وقت الصلاة فهو في وقت تلك الصلاة لا ينتقض وضوءه بخروج هذا لكونه صار معذورا باستمرارية هذا الحدث. ذكرنا بحديث سيدنا علي بن أبي طالب. أولا هذا الحديث حديث فاطمة بنت أبي حبيش، ذكرنا اعتناء النساء بدينهن وسؤالهن وتفقههن وحسن تطبيقهن للشريعة، وكذلك يجب أن يكون النساء المؤمنات. فأما التي تكثر السؤال عن اللباسات وعن الأمتعة وعن الفرش وعن الجوالات ويضعف سؤالها في الدين فهي ضعيفة الإيمان وهي مختلة في التربية، لم تتربى تربية صحيحة، بل يجب أن يكون هم المؤمنة أولا أمر دينها، ما يحل وما يحرم وكيف تقيم الصلاة وكيف تحسن الطهارة، وتسأل عن ذلك وترجع إلى أهل العلم. وفيه جواز سؤال أهل العلم وإن كانوا أجانب بالنسبة للمرأة بالضوابط التي يختل الكثير منها عند استعمال وسائل التواصل اليوم لي باسم المساءلة أو غير ذلك، فيحصل خروج عن الضوابط وعن الحدود، وتمنيه نفسه بأنه يجيب على الأسئلة في الدين ويسترسل في الكلام والخوض مع الأجنبية بما لا يتعلق بذلك الصلاح أو إصلاح أمر دينها أو إفادتها في أمر الدين، فذلك من جملة الغرور الذي يغر به الشيطان كثيرا من الناس كثيرا، وفي ذلك اختلاف الأشخاص من حيث تقواهم وورعهم ومن حيث سنهم قوة شهواتهم أو خفتها، فيختلفون بهذه الاعتبارات، فلا يجوز لكل أحد باسم الإرشاد ولا باسم الدعوة إلى الله ولا باسم الفتوى أن يسترسل مع الأجنبيات استرسالا يخرج عن حدود الحياء والأدب والحشمة وما إلى ذلك، فيجب ضبط ذلك. فإنه صلى الله عليه وسلم وهو الطاهر المعصوم لما كررت لو بعض النساء في كيفية الغسل من الحيض وقال خذي فرصة قطعة من المسك فاغتسلي بها فتطهري بها، قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال سبحان الله كيف تطهري بها ولوى عنقه صلى الله عليه وسلم وأشاح بوجهه، وهو السيد المعصوم. ما أراد أن يسترسل معها في تبيين المكان بالألفاظ، فأخذتها أم المؤمنين وجرتها إليها وقالت تعالي تتبعي بها أثر الدم لا تحرجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا فوقف عند هذه الحدود وهو المعصوم وهو الطاهر القدوة صلى الله عليه وسلم، فكيف لسواه وكيف لغيره صلوات ربي وسلامه عليه. فيجب معرفة تلك الضوابط، ومن هنا تأكد أن يتفقه النساء في الدين وأن يأخذن عن أزواجهن بعض التفصيل وأن يبلغن النساء وأن تتولى المرأة تبليغ المرأة وتعليم المرأة فيما يستحيا من ذكره. فما أعظم الشريعة وما أعظم الهدي النبوي، وهو أحد الحكم في تعداد أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. ونسوة عونا على الصلاح يروين عنه أكرم الأحوال ويبلغن عنه فقه المرأة خاصة، وما عدا ذلك من فقه الأسرة، وما عدا ذلك من فقه الشريعة لمن وراءهن من النساء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاحتوى أيضا الحديث الثاني على الحياة بين الرجال، والرجال ما عادوا نساء، وهو سيدنا علي بن أبي طالب، واستحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الروايات لمكان فاطمة لمكان ابنتي مني، فما أحب أن يسأله عن المذي لكوني صهره وزوج ابنته صلى الله عليه وسلم. فأرسل المقداد أو عمارا في رواية، ونسب السؤال إليه في روايات لكون سببه الآمر به، ولا يصح الجمع بأنه سأل بعد ذلك بنفسه، فإن حياءه لم ينقص عليه الرضوان، وإنما نسب السؤال إليه في رواية لكونه أمر به، فكان هو الذي سأل. فأرسل سيدنا المقداد يسأله عن المذي، والمذي يخرج للرجال والنساء عند ثوران الشهوة وعند ابتداء الشهوة، فيكون ما رقيق غير المني، ويتميز عنه المني بالتدفق أو باللذة عند خروجه أو برائحته. فهذا المذي الذي هو نجس أوجب منه صلى الله عليه وسلم غسل مكان إصابته، فقال يغسل ذكره. ومنهم من عمم وجوب الغسل للذكر، وبعضهم ألحق به الأنثيين، والجمهور على أنه إنما المقصود الذي أصابه ما أصابه من ذلك، ويتوضأ، فهو ناقض للوضوء، وهو نجس وناقض للوضوء. وكأنه أرسل المقداد مرة وأرسل عمار بن ياسر مرة أخرى، وفي ذلك حسن الاحتياط والتأكد من ضبط الكلام والمقاليد في النقل، فما اكتفى بواحد، وأمر المقداد يسأل وسمع منه الجواب، وأمر عمار يسأل وسمع منه الجواب، فنسب السؤال إلى سيدنا علي في رواية لكون الآمر به، ونسب إلى المقداد لكونه المباشر له بأمر سيدنا علي، ونسب إلى عمار لكونه المباشر له أيضا بأمر أو سيدنا علي بن أبي طالب وبطلب سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فبين له الحكم صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية أنه كان يغتسل لكل ما خرج منه المذي، حتى في أيام الشتاء يتأثر بكثرة الغسل ويتشقق ظهره. فأرسل لي السؤال فأخبر صلى الله عليه وسلم لا يجب الغسل إلا بخروج المني، وأما خروج المذي ومثله الودي كدر ثخين يخرج عند حمل ثقيل غالبا أو عقب البول، فلا يوجب الغسل ولكن ينقض الوضوء، وكل ذلك نجس كالبول، فحكمه حكم البول ولا يجب منه الغسل ويجب منه الوضوء. إذن فأرسل سيدنا علي المقداد وأرسل سيدنا عمار بن ياسر عليهم جميعا رضوان الله تعالى، وفي ذلك تعاونهم على أمر الدين واهتمامهم بخدمة بعضهم البعض في ذلك. وكذلك يجب أن يكون الرجال وهكذا الحوالي هذا. قالوا إن من آداب الصهر أن لا يذكر عند أحد من أصهاره ما يتعلق بشؤون النساء، فهذا سيدنا علي استحيا من السؤال يعني المذي لمكان ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكذلك لا يذكر عند إخوان الزوجة ولا أعمام الزوجة ولا أبو الزوجة الأمور الخاصة بشؤون النساء، ليكون ذلك أضبط للحياء والحشمة والأدب. فتعلم بذلك أن المسترسلين في الكلام خارجين عن حسن الأدب وعن هدي الصحابة والتابعين، وذلك من جملة الغرور الذي تغرهم به النفوس والشياطين. رزقنا الله كمال الإيمان وكمال الحياء وكمال اليقين وكمال الأدب وحسن الاتباع لعرافع الرتب حبيبه الأطيب، ويجعلنا من الهداة المهتدين والذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.